إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عدد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. مسيرة السيدين عبد الملك وحسين بدر الدين الحوثي. كتب هاشم أحمد شرف الدين في قراءة لخطاب السيد عبد الملك في ذكرى الشهيد القائد. باستهلال سريع ومقتضب بدأ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله كلمته بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، موضحا خلفيات ودوافع انطلاق المشروع القرآني الذي أسسه الشهيد القائد والقضية التي حملها، وكلاهما يرتكزان على قاعدة التحرك الواعي والمسؤول لمواجهة الخطر وفقا للمنهج الوحيد الذي يمكن بواسطته النجاح في تصحيح وطية الأمة، ألا وهو المنهج القرآني. بحثنا هذا الاستهلال على تذكر واقع الأمم خلال النصف الأخير من القرن الماضي، وكيف أنها كانت تسعى بكل جهد لمواجهة الأخطار المحدقة بها، وتخوض سباقا عالميا شديد التنافس للنهوض بواقعها، باستثناء أمة الإسلام التي كانت تغرق في سبات عميق رغم تعاظم الأخطار المحدقة بها، حتى ساور المسلمين الكثير من الشكوك حول جدوائية رسالة الإسلام في إحداث أثر إيجابي في واقعهم كأفراد ومجتمعات ودول، بل أخذ المسلمون يلهثون وراء نظريات وضعية رأسمالية أو اشتراكية أو غيرها ويقدمونها على أنها الحل، يطبقونها في بلدانهم والتي أخرجت المسلمين من حالة السبات ولكن إلى حالة أشد خطورة، فبدت الأمة في غيبوبة كاملة لا تحرك ساكنا لدفع الأخطار عنها، بل وتتخلى عن قضاياها الأساسية والمركزية كالقضية الفلسطينية، وتنهار أوضاعها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية على كافة الأصعدة. وبلغ الأمر بالغالبية العظمى من الحكام العرب والمسلمين حد تقديم هذه الغيبوبة على أنها السياسة الحكيمة في هذا العصر، حيث لا طاقة لأمة من منظورهم سوى الاستسلام أمام الأعداء والانخراط في مشاريعهم والامتثال لأوامرهم، بل وتوفير الخطأ لهم للاعتداء على دول عربية وإسلامية ومساعدتهم أيضا بالمال والسلاح والمقاتلين كما حدث في أفغانستان والعراق مطلع الألفية الثالثة، ويحدث من قبل في الأراضي العربية التي يحتلها الكيان الصهيوني، حيث بدا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه هذا خير معبر عن كل عربي ومسلم ضاق ذرعا بالواقع المأساوي الذي باتت عليه الأمة، إذ كانت كلمته بيان كلام كهذا لا شك يقض مضاجع عملاء أمريكا وإسرائيل، ولذا تحاول وسائل إعلامهم أن تتجاهله وأن تشغل الرأي العام العربي والمسلم كالعادة بأمور أخرى، لكنها تبدو عاجزة تماما عن اعتراض وصوله إلى أسماع العرب والمسلمين الذين أصبحوا شديدي الحرص على متابعة جميع كلمات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وخطاباته. فمع كلمة وراء كلمة وخطاب وراء خطاب تزداد نسبة المتابعين له، ويزداد عدد القنوات التلفزيونية العربية والإسلامية التي تنقل كلماته مباشرة على الهواء، فقد وجد فيه الكثير من أبناء الأمة خير من يتحدث عنها ويصف أوضاعها ويشخص مشاكلها ويقدم الحلول لإنقاذها. ها هو بلغة عربية فصيحة مدحمة بالمنطق يقنع العقلاء والنخب والمثقفين على مستوى الأمة والعالم، وباللغة ذاتها التي هي السهل الممتنع يقنع العامة باستمالات عاطفية تكسب تعاطف كل ذي قلب سليم، وباستمالات تخويفية توضح وحشية الأعداء، يثير غيرتهم وحميتهم ويحفزهم على التحرك الجاد والمسؤول. لكنه لا يغفل أن يصارح الجميع بأن خيار الحرية والاستقلال والدفاع عن الأمة لا طريق له مفروشة بالورود، فيقول بأن هذا الخيار له ثمن ولا بد فيه من التضحيات على كل المستويات، لكنه الأقل كلفة والمجدي الذي له نتيجة وعاقبة حسنة. اليوم في ذكرى الاستشهاد كان السيد عبد الملك التجسيد الرائع للشهيد القائد، حتى شعر جميع المتابعين للكلمة بأنه بينهم، لم يستشهد بعد، يستنهض همم اليمنيين وجميع العرب والمسلمين بلسان أخيه. وإذا كانت الحرب الأولى قد غيبت جسد الشهيد القائد، لكنها وما تلاها من حروب عجزت عن تغييب فكره وثقافته القرآنية، لا سيما وقد تعهد بحمل رايتها قائد شاب رعاها باهتمام، فتمكن بتوفيق من الله من إيصالها ليس فقط لأهل اليمن بل لكافة العرب والمسلمين. وهل غير السيد عبد الملك يمكنه فعل ذلك اليوم؟ وإذا كان الشهيد القائد قد حذر قبل 16 عاما من خطورة دخول أمريكا إلى اليمن، فإن السيد القائد عبد الملك يقود اليوم معركة الدين واليمن والأمة ضد العدوان الأمريكي السعودي الإسرائيلي على أرض الواقع. وكما انزعج الأمريكان حينذاك من قول الشهيد القائد، فها هم ينزعجون اليوم من فعل السيد القائد ومن قيادته الحكيمة لمسيرة كتب الله لها الاستمرار وهيأ لها سبل الانتصار رغم العدوان والحصار، مسيرة القضية العادلة التي تتضمن مشروعا قرآنيا نهضويا استقلاليا متحررا جادا ومسؤولا يواجه الأخطار وبقناعة تامة بأنه لا مناص للشعوب في مواجهة هذه الأخطار. كلمة السيد القائد إنعاش للوعي، كتب علي أحمد جاحز. باتت خطابات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي يلقيها في أكثر من مناسبة محط اهتمام محلي وإقليمي ودولي، وتتابع باهتمام بالغ من قبل دوائر القرار، وتوضع في بواتق التحليلات والدراسات ذات الأولوية في هذه المرحلة التي ينصب جل اهتمام العالم على جغرافيا الأسرار التي لم تستطع أن تفك شفرتها أكبر مراكز الدراسات والأبحاث والاستخبارات العالمية. ولعل السر في كل هذا الاهتمام بما يقوله السيد عبد الملك وما يطرحه ينطلق من ذات الاهتمام بجغرافيا اليمن وما تحمله بداخلها من أسرار قد يجدون في كلامه وحديثه مفاتيح لتلك الأسرار التي عجزوا عن اختراقها حتى باستجلاب كل ما استطاعوا من قوة عسكرية والتهويل والتخويف بالتشويع والحصار والقتل الجماعي. السيد عبد الملك في كلمة التي ألقاها يوم أمس بمناسبة ذكرى استشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي مؤسس أنصار الله ومرسي قواعد مشروع المسيرة القرآنية، عمد في مشمل حديثه للتذكير بأهم منطلقات وأسس المشروع الذي أسسه الشهيد القائد حسين باعتباره مشروعا مقاوما مواجها للمشروع الأمريكي الصهيوني الذي يستهدف الأمة. ولذلك نجد قائد الثورة السيد عبد الملك ركز على تعرية المشروع الأمريكي والوجه الأمريكي والصهيوني منذ احتلال العراق وأفغانستان وما رافق ذلك من ممارسات إجرامية بحق الشعبين العراقي والأفغاني. هذا التركيز لم يكن مجرد صب غيظ على أمريكا ومشروعها وحسب، بل كان بمثابة إنعاش للوعي اليمني خصوصا والعربي عموما باتجاه العودة لاستعراض جذور المشروع الأمريكي الصهيوني وبذور الخطر الذي يمثله على الأمة، وهو الوعي الذي كان السيد الشهيد حسين الحوثي قد امتلكه منذ بداية القرن الألفيني بالتزامن مع أولى تحركات أمريكا تحت أقنعة عدة أبرزها القاعدة والإرهاب، وأيضا عبر افتعال المبررات لغزو الشعوب ووضع المنطقة تحت طائلة التهديد والترهيب. لم يكن السيد القائد ليفوت مناسبة كذكرى استشهاد شقيقه المؤسس الشهيد دون أن يعيد الوعي الجمعي داخل الأمة إلى جذور ما يجري اليوم من تدمير للدول العربية واستهداف ممنهج للأمة الإسلامية وما يجري في اليمن خصوصا، باعتبار أن أمريكا زرعت بذورا في المنطقة منذ عقدين والآن تجني ثمارا من الحروب والتدمير والصراعات التي تضع يضعف المنطقة لصالح مشروع الهيمنة الذي يخدم مصالح إسرائيل ويقويها. لعل أبرز ما تناوله السيد من تلك البذور هو زرع الشقاق والفرقة بين أبناء الأمة وتخويفها ببعضها وتأجيج الأحقاد الطائفية والبينية، وصولا إلى إضعاف مواقفها السياسية وإبعاد أبناء الأمة عن مناصرة قضايا بعضها البعض باعتبارها جريمة، وصولا إلى إشعال فتيل الحروب البينية عبر أدوات المشروع من داخل الأمة ممثلة بالأنظمة المنبطحة والقاعدة وغيرها. وفي الشأن اليمني، فصل قائد الثورة الكثير من الأمور منذ ما قبل العدوان وخلال العدوان فيما يخص ذرائع التدخل الأجنبي في اليمن وكيف استهدف الوعي اليمني وتم تطليله لضرب اليمن تحت عنوان تحريره من اليمنيين، وكيف أصبح سيطرة اليمني على أرضه ومدنه احتلالا يبرر دخول الاحتلال من كل حدب وصوب إلى اليمن. وهذه جزئية غاية في الخطورة في معركة الوعي مع المشروع الأمريكي الذي يعتمد في الأساس على استهداف الوعي قبل أي شيء. ومن هذه المنطلقات جاء مشروع السيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رحمة الله عليه، وهو أول مشروع مقاوم للاحتلال بشكل استباقي، وهي في أساسها وما تحمله من توجهات حركة مقاومة وعي وقائجة أسسها الشهيد القائد في بداية انطلاق مشروع أمريكا التدميري في المنطقة بداية الألفينيات. ولعل دروس خطر دخول أمريكا اليمن كان محورا أكثر تفصيلا فيما يخص التوجه المبكر لمقاومة احتلال أمريكي محتمل وصار قيد التنفيذ اليوم. خلص السيد عبد الملك إلى أن كل ما ذكر به في كلمته كان منطلقا لمشروع الشهيد حسين الحوثي الذي شنت عليه الحروب المنظمة والممنهجة في بداية انطلاقه، وفشلت وما تزال تشن الحروب على ذات المشروع الذي يعد السر الأكبر في صمود ووعي الشعب اليمني وتصديه للهجمة المستعيرة من قبل تحالف عالمي ما يزال يحشد لغزو اليمن وإذلاله وإعادته إلى خانة الوصاية والتبعية العمياء. حسين العزي كتب: خطاب السيد القائد حفظه الله تعالى اشتمل على جرعات مركزة من الوعي الذي تحتاجه الأمة لمعرفة عدوها الحقيقية وأين يراد لها أن تقف اليوم وماذا يراد لها أن تفعل وفي أي اتجاه يراد لها أن تطلق عداواتها وصداقاتها وكيف يراد لها أن تفكر وأن تتصرف. لقد فضح كل مخططات العدو وأوضح كيف يفكر هذا العدو لنقف بأنفسنا على حجم المخاطر التي تتهدد أمتنا جراء الاستجابة لمخططات الأعداء. لقد أثلج الصدر حين فتح بذلك الآفاق أمام كيف تتعاطى مع هذه المخططات. إن هذا الخطاب يستدعي العقول في سائر أمتنا إلى دوائر العمل والتقاط دلالاته وأبعاده العميقة بإدراك وفهم سليمين والتعاطي معها كعوامل حفز نستنفر بها كل الطاقات ونستجلي بها طبيعة المواجهة والصراع مع العدو ونستبصر بها عظمة المنهج الذي يجب أن نتمسك به في خوض هذا الصراع المرير والخطير عبوراً نحو ذلك المستقبل الذي يريده الله لنا ولأمة الإسلام، المستقبل العزيز والمجيد. حفظ الله السيد القائد والشعب اليمني المجاهد الصامد، ورضوان الله على الشهيد المؤسس في يومه المهيب الخالد. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، محمد أبو نايف كتب: اليوم نقطة تحول في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، وما إعلان السيد القائد في خطابه يوم ذكرى استشهاد الشهيد القائد عن ضرورة وحدة الشعوب المناهضة للعدو الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة إلا إعلان وحدة الجبهة والعدو والمعركة، وهي البداية لسقوط الصهاينة العرب وزوال إسرائيل من الوجود. نحن وحزب الله والحشد الشعبي في العراق وشعب الجزيرة في الحجاز ونجد وقرار البحرين والشعب السوري واللبناني والشعب الإيراني والشعب المصري المناهض للصهيونية، وكل حر في هذا العالم يتغير إن شاء الله واقعنا وقوتنا في وحدتنا. تحول التهديد إلى فرصة ونصيحة لكل أبناء آل سعود: ابدأوا العد التنازلي لسقوط الصهاينة العرب وبعدهم زوال إسرائيل من الوجود والأرض، يرثها عباد الله الصالحون. فراء المؤيد كتبت: هناك شعوب يتمنون فقط أن يلتفوا حول قائد يشبه نبيا في أخلاقه وتسامحه وحكمته، ونحن اليمنيون لدينا الشهيد القائد ولدينا السيد القائد. عبد الله الضرافي كتب: من السمات المميزة لخطابات قائد الثورة السيد عبد الملك اعتماده على أنواع متعددة من التكرار، مرتكزا في ذلك على قاعدة عريضة من هذا الأسلوب البليغ في فن الخطابة، والذي يمكنه من نقل رسالته بشكل أكثر فهما وبراعة. ومن أهم أنواع التكرار التي يستخدمها قائد الثورة في خطاباته ثلاثة أنواع هي على التوالي: التكرار الأولي، وهو تكرار كلمة واحدة في بداية جملة متتابعة. التكرار النهائي، وهو تكرار نفس الكلمة في نهاية جملة متتابعة. التكرار الأوسط، وهو تكرار نفس الكلمة في وسط جملة متتابعة. هذه العوامل أو الأنواع من التكرار تساعد القائد على ترتيب أفكاره وموضوعاته، وتسهل عليه إيصالها للمستمع. ولمزيد من التوضيح سأكتفي هنا بإيراد نوع واحد من التكرار التي يستخدمها قائد الثورة في خطاباته، وهو التكرار الأولي. على سبيل المثال، يقول القائد في إحدى خطاباته في بداية العدوان مستفهما عن نوايا العدوان: ما الذي يريدونه من اليمن؟ ما الذي يأملون الوصول إليه في اليمن؟ ما الذي يسعون إلى تحقيقه في اليمن؟ هذا الأسلوب يشد انتباه السامع ويجذب اهتمامه، ويجعله أكثر متابعة وتلهفا إلى سماع الإجابة. وتكتمل الصورة حين يجيب القائد بنفسه عن هذه التكرارات التساؤلية بأسلوب يمنح المستمع الشعور بالرضا، وبدوره يمنح المستمع كامل ثقته للقائد. بمثل هذه التكرارات يتمكن القائد من إيصال فكرته بسهولة وبساطة، كما أنها تمنحه قوة الإقناع وتجعل المستمع إليه أكثر ثقة به، وتمكنه من نقل وجهة النظر الاستراتيجية في مواجهة العدوان بصورة متكاملة مفهومة وأكثر سلاسة وانسيابا. وسلام الله على قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الطيب الطاهر، حقا صادق الوعد والوعيد قولا وفعلا. عبد الله مفضل الوزير كتب: رجعوا القادة العسكريين الذين استهدفهم صاروخ قاهر M2 مدنيين كانوا بالقرب من مكان سقوط الصاروخ. هذه رواية المرتزقة. الظريف في الموضوع أن الوائلي قال بأنه ألغى الاجتماع لما قال له الصاروخ حتجرح بكم. شوفوا رواية المرتزقة بعد العملية تماما. قال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي في تصريحات رصدتها اليمن العربي: كنا في اجتماع مع قيادات عسكرية وبلغنا من طرف العدو قبل لحظة الإطلاق بأن ميليشيا الحوثي والمخلوع تريد أن تطلق صاروخ باليستي لاستهداف الاجتماع، وتم إلغاء الاجتماع فورا وخرج الجميع، وبعد وقت وصل الصاروخ وراح ضحيته مدنيين كانوا بالقرب من مكان سقوط الصاروخ. لتعرفوا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وأن ما أوردوه من كلام هو كذب خالص. اسألوا لماذا لم يخبروا المدنيين المتواجدين هناك بأن هناك صاروخ سينفجر ما دام وكان لديه علم؟ خرطة أبو أسد والصاروخ أصاب هدفه بدقة. مع ذلك لا شك أن الوضع في المملكة لا يحتمل عام ثالث من العدوان، نظرا لكلفة فاتورة العدوان الباهظة، ونظرا لحاجة سلمان لتهيئة الوضع لابنه محمد وما سيترتب على ذلك من مشاكل سياسية وعسكرية. القرارات الأخيرة لم تتم بدراسة، وبنيت على فرضية تحقيق الحسم العسكري في اليمن أولا من خلال عقد صفقات أسلحة مع روسيا، ومن خلال صرف مكافأة مرتب شهرين للمشاركين في العدوان، وأيضا طلب 5000 جندي باكستاني للحدود للتفرغ لمعركة الساحل الغربي دون وجع الرأس في الحدود، وأيضا من خلال محاولة امتصاص الغضب الشعبي نتيجة استقطاع الكفاءات والحوافز. تعيين سلمان لأبنائه والموالين لا ولولده للاستحواذ على السلطة ومحاصرة بن سلمان إنما هي خطوات استباقية لما بعد حسم معركة اليمن كما يتوهم في العرض السابق. الخلاصة أن الحالة الاقتصادية والسياسية المتدهورة للمملكة تتسارع بشكل أكبر من القرارات غير المدروسة للمهفوف وأبوه. بكل تأكيد ستخرج الأزمة الاقتصادية عن السيطرة قريبا، فضلا عن استحالة بقاء بن نايف مكتوف الأيدي إن لم يكن يعمل بالخفاء، وهو الأكيد لأن السبب المنطقي لسلمان لمحاصرة ابن أخيه هو الخوف من خطوات تتم من تحت الطاولة. الأكيد أن الوضع مرشح للانفجار قريبا، إما اقتصاديا أو سياسيا، وسيخلق هذا صراعا عسكريا سنشارك فيه إما مع أحد الأطراف أو للحفاظ على مقدسات الأمة من أعمال داعش التي تتربص بصمت. فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعات عربية. الحشد الشعبي يستهدف مواقع داعش في مكحول ويقتل 35 إرهابيا غربيا أنبار. ما زالت القوة العراقية بمساندة الحشد الشعبي تخوض معارك شرسة ضد تنظيم داعش الإرهابي على محور الموصل. وفي جديد الوضع الميداني، أعلن الإعلام الحربي التابع لقوات الحشد عن مقتل 35 إرهابيا من التنظيم وتدمير مخزن عتاد ومضافتين غربي محافظة الأنبار. وأضاف بأن قوات الحشد استهدفت مواقع مهمة لعناصر داعش في جبال مكحول شمال صلاح الدين وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم. وقال موقع الحشد بأن قوات الحشد الشعبي اللواء 25 استهدفت مواقع داعش في جبال مكحول وقتلت 2 من عناصره وأحرقت سيارة تابعة لهم. فيما أعلنت وزارة الداخلية بأن فوش طوارئ الشرطة 8 في شرطة نينوى حرر فتاة إيزيدية في منطقة الموصل الجديدة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وهي متواجدة حاليا في مقر قيادة الشرطة بالمحافظة. وكان مسؤول مكتب المختطفين الإيزيديين حسين قائدي قد أعلن في 11 من أذار الفائت إنقاذ طفلين إيزيديين من قبضة تنظيم داعش، وبين أن أحدهم تلقى تدريبات عقائدية وعسكرية في معسكرات التنظيم، فيما لفت إلى إنقاذ 15 طفلا من معسكرات التنظيم خلال الفترة الماضية. وتشير مصادر مكتب المختطفين الإيزيديين إلى إنقاذ 2920 محتجزا إيزيديا من قبضة داعش، في حين ما زال نحو 3000 إيزيدي محتجزين لديهم. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. إعلام العدو يؤكد أن منفذة عملية طعن على حاجز قلنتيا 30 من قضاء رام الله. حركة المجاهدين الفلسطينية خيار المقاومة حي في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني. إصابة مجندة صهيونية بشراء إثر طعنها عند حاجز قلنتيا. أحرار الشام تحمل هيئة تحرير الشام مسؤولية سيطرة الجيش السوري على عدة مناطق في ريف حماد. الجبير وشكري يبحثان حل الأزمة السورية. مقتل 4 شنود في انفجار في جنوب غربي باكستان. الصاروخ البالستي استهدف اجتماعا عسكريا لقيادات مرتزقة العدوان السعودي في اليمن في مجمع الجوف وسقوط قتلى وجرحى. مستوطنان صهيونيان يدهسان وأربع سيدات فلسطينيات في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة. الجيش الحر يقترب من كسر حصار تنظيم داعش على مواقع الجيش الحر في القلمون الشرقية. الحشد الشعبي يستهدف مواقع داعش في مكحول ويحقق إصابات مباشرة. عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الخاصة بزيارة الإمام الكاظم عليه السلام. الجيش السوري وحلفائه يتصدون لهجوم جديد شنه مسلحو تنظيم داعش على مطار دير الزور. أحد المسؤولين العسكريين والشرعيين في جبهة النصرة في ريف إدلب ينشق ويعلن اعتناقها المسيحية. قوات سوريا الديمقراطية جميع الطرقات المؤدية إلى الرقة تحت سيطرتنا. أردوغان يترك منصبه الرئاسي ليت تورك واحد. والجيش السوري وحلفائه يتصدون لهجوم جديد شنه مسلحو تنظيم داعش على مطار دير الزور.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا نحن إياكم إلى ختام حلقة اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.